إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 18 في شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 77 و300 من الهجرة. وصلنا إلى قوله رحمه الله: والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستتر. السادس أي من أركان الإيمان، فهو رحمه الله بين كما في حديث جبريل أن الدين على 3 مراتب: المرتبة الأولى الإسلام وفيه 5 أركان، المرتبة الثانية الإيمان وفيه 6 أركان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذا هو الركن السادس، الإيمان بالقدر خيره وشره من الله. فالله تبارك وتعالى قدر كل شيء، فكل شيء في هذا الكون من حركة وسكنة فإنما هي بقضاء الله عز وجل وقدره. وهذا الركن الإيمان بالقضاء والقدر هو أصل الإيمان، فإذا لم يكن إيمان العبد مبنيا على الإيمان بالقضاء والقدر فلا يكون إيمانا صحيحا. ولذا جاءت كلمات السلف إذ قالوا: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. ما هو النظام؟ النظام هو الخيط الذي تسلك فيه الخرزات. إذا كان عندنا خرزات وأردنا أن نجمعها فإننا نجمعها في خيط، هذا الخيط يسمى نظامها. لماذا؟ لأنها لا تجتمع ولا تنتظم ولا يكون منها قلادة إلا بهذا الخيط. فكذلك الإيمان بالقضاء والقدر هو خيط أركان الإيمان، فلا تنتظم أركان الإيمان ولا تجتمع إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. كيف ذلك؟ لأن العبد إذا آمن بالقضاء والقدر علم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا علم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا سيتوجه إلى الله تبارك وتعالى وحده. ولذا قال ابن رجب رحمه الله في الوصية العظيمة، وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يقول ابن رجب: وهذه الجملة، جملة واعلم، هي أساس الدين، لأن العبد إذا علم أن النفع والضر بيد الله وحده، وأن الأمة لا يملكون للعبد نفعا ولا ضرا، فإن العبد يتوجه إلى الله تبارك وتعالى وحده، يتوجه إلى من بيده الضر والنفع. نعم. وأما ما سوى الله تعالى فإنهم لا يملكون ضرا ولا نفعا. فإذا الإيمان بالقضاء والقدر هو ركن أركان الإيمان، ولذا لا تكاد صفحة من صفحات المصحف تخلو من ذكره، كالإيمان باليوم الآخر، وقبل ذلك كالإيمان بالله. الإيمان بالله هذا هو أصل الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان باليوم الآخر، وأيضا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصى في الإيمان بالقضاء والقدر، وأيضا كلمات السلف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين جمعها الذين صنفوا في القضاء والقدر. عندنا ابن بطة العكبري في كتاب الإبانة جعل ما يقرب من ثلث كتابه في القضاء والقدر، وهناك من صنف في القضاء والقدر استقلالا. فإذا هذا الركن في غاية الأهمية، وأعداء الإسلام إذا أرادوا أن يشككوا المسلم في دينه جاءوه من هذا الركن. أول ما يبدون في التشكيك يبدأون بهذا الركن. نعم. وأيضا هذا أو الخلل، الخلل في الإيمان بهذا الركن هو أول باب يفتح من الزندقة، كما قال السلف. الذي يختل عنده هذا الركن فقد وضع قدمه على أول سلمة من سلم الزندقة والإلحاد، كما هو في زماننا، في زماننا إلحاد كثير. بسبب ماذا؟ بسبب عدم الإيمان بهذا الركن، لأن الإيمان بهذا الركن يجعل العبد مسلما، هو مسلم ومسلم، مسلما لله تبارك وتعالى في كل شيء، لأنه يعرف ربه أنه لا يظلم أحدا، ويعرف ربه بالرحمة، ويعرف ربه بالمغفرة، فلا يجادل ربه ولا يخاصم ربه، بل يسلم له غاية التسليم، ويكون آدميا ولا يكون إبليسيا. سبحان الله، أول ما خلق الله تبارك وتعالى آدم وحصل ما حصل لما امتنع إبليس من السجود له، جاءت أول قضية وهي قضية الإيمان بالقضاء والقدر. آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة وعاتبه ربه، ماذا قال آدم؟ هل قال يا رب أنت الذي قدرت علي؟ أبدا، وإنما مباشرة سلم فقال ماذا؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا هو الآدمي. فالسعيد يكون آدميا، آدميا يعني يفعل كما فعل أبوه الأول، أنه إذا أذنب فإنه يسلم لله عز وجل ويقول ربي أنا الذي ظلمت نفسي فاغفر لي وتجاوز عني. وأما الإبليسي فإنه يحتج بالقضاء والقدر على قبيح فعله، يفعل القبيح ثم يقول ماذا؟ أنت الذي قدرت علي. نقول هذا إبليسي، لأن إبليس هو الذي خاصم ربه بالقضاء والقدر. فماذا قال عليه لعنة الله؟ قال رب بما أغويتني، بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فجادل ربه بإيش؟ بالقضاء والقدر. فالذي يجادل بالقضاء والقدر نقول له أنت إبليسي، والذي يسلم لربه ويعترف بذنبه نقول هذا آدمي. وأنا وجهة نظري أن هذا الجدال هو من أقوى الجدال في مجادلة هؤلاء الذين لا يؤمنون بالقدر. نقول له انتبه أنت إبليسي، لأنك تخاصم ربك بالقضاء والقدر. وأما الآدمي فليس هذا شأنه، وإنما الآدمي يسلم لله عز وجل ويقول كما قال أبوه آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. المهم أن العبد يوقن يقينا لا شك فيه أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء، قدر الحسن وقدر القبيح، قدر الإيمان وقدر الكفر، قدر الطاعة وقدر المعصية، كل شيء بقضاء وقدر. طيب، بالنسبة لتقدير الخير الناس لا يجادلون فيه، صحيح؟ مثلا تقدير الإيمان، تقدير الطاعة، تقدير السعادة، تقدير السرور، الناس لا يجادلون فيه، وإنما يجادلون في ماذا؟ في تقدير ليش؟ الشر. فيقولون ما الفائدة في تقدير هذا الشر الذي نراه في الكون؟ نقول له يا ابن آدم اعرف قدرك، فإنك قاصر، والله تبارك وتعالى هو العليم الخبير وهو الحكيم سبحانه وتعالى في كل ما يخلق. فبالنسبة لنا يظهر أن هذه الأشياء القبيحة والكفر والمعصية إن ما فيها فائدة، هذا بالنسبة لنا يظهر هذا، لكن لله تبارك وتعالى الحكمة البالغة. مثلا في قتال الكفار، ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال ولو شاء الله لانتصر منهم. صحيح، الله عز وجل قادر أن يسلط عليهم جندا من جنده بكلمة كن، ولكن سبحانه وتعالى له في ذلك الحكمة البالغة. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لأن الدنيا دار ابتلاء، ولا يحصل الابتلاء إلا بخلق الخير والإيش؟ الخير والشر. المهم أنه ينبغي أن يمتلئ القلب إيمانا يقينا لا شك فيه ولا ريب أن الله تبارك وتعالى قدر كل شيء في هذا الكون، فكل شيء بقضاء وقدر. وهذه عقيدة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم والصحابة والتابعين ومن بعدهم وفقهاء المسلمين، ولا يخالف في ذلك إلا أهل الأهواء، وهما في هذا الباب نوعان: إما من ينكر القدر، وإما من يثبته ولكن يغلو في إثباته حتى يجعل العبد مجبورا على فعله. ولذلك نحن عندنا في هذا الباب فئتان: القدرية ويقابلهم ليش؟ الجبرية. القدرية ينفون القضاء والقدر، لا يثبتونه، يقولون لا، الله عز وجل ما قدر الشر، العبد هو الذي يخلقه. سبحان الله، يعني العبد يخلق شيئا في كون الله عز وجل والله عز وجل لا يريده، يعني صار هذا العبد أقوى من الله عز وجل على قولهم. الله لا يريده والعبد إيش؟ والعبد يريده، فكان ما أراد العبد ولم يكن ما أراد الله. هذا يلزم هؤلاء القدريين. فهذه الطائفة الأولى التي تنفي القضاء والقدر. طيب، قابلهم طائفة أخرى قالوا لا، نحن نثبت القدر، لكن هذا العبد مسكين مثل الريشة في مهب الريح، ليس له إرادة وليس له قدرة، وكل ما يحصل في هذا الكون هو فعل الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. يعني الزاني عندما يزني هم يقولون هذا ما له، هذا ما عليه حرج، ليس هذا هو فعل هذا الزاني، تعالى الله عما يقولون. فيلزمهم أن يجعلوا الله تعالى هو فاعل القبائح. فننظر إلى الناس إذا انحرفوا عن الدين كيف يأتون بهذه الأشياء القبيحة. في هذا الباب، باب القضاء والقدر، عندنا قدرية لا يثبتون القدر، وعندنا جبرية يثبتونه ويغالون في إثباته حتى لا يحمل العبد أي مسؤولية. والصواب ماذا؟ دوما أهل الحق بين الطائفتين. يعني عندنا قدرية، عندنا جبرية، نحن في الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فنحن لا نقول كما قالت القدرية ولا نقول كما قالت الجبرية، وإنما نقول ماذا؟ نقول كل شيء بقضاء وقدر، والعبد له قدرة وله إيش؟ مشيئة، وعلى أساسها يحاسب، لكن قدرته ومشيئته ليست مستقلة، القدرية ماذا قالوا؟ قالوا قدرة العبد ومشيئته إيش؟ مستقل، يعمل اللي هو عايز، يريد الشيء والله عز وجل لا يريده. طيب الجبرية ماذا قالوا؟ قالوا ليس له قدرة وليس له مشيئة. أهل السنة يقولون له قدرة ومشيئة ولكنها تابعة لقدرة الله ومشيئته، فلا يقدر العبد على شيء إلا بإقدار الله له، إلا بإقدار الله له، ولا يشاء شيء إلا بمشيئة الله له، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. تشاءون فيها إيش؟ إثبات مشيئة العبد. طيب إلا أن يشاء الله إثبات مشيئة الرب. طيب ومجموع الآية العبد له مشيئة والله عز وجل له المشيئة، ولكن العبد لا يشاء إلا بمشيئة الله تعالى، فمشيئة العبد وقدرة العبد ليست مطلقة مستقلة، وإنما هي تابعة لقدرة الله تعالى ومشيئته. هذه تعتبر يعني خلاصة موجزة لهذا الركن، وإن كان هذا الركن يحتاج يعني توسعا كما نجده عند الذين صنفوا في أركان الإيمان يتوسعون جدا في هذا الركن، لكن هذه خلاصته، والسعيد يعني يكفيه القليل. المسلم السعيد الذي يسلم لله عز وجل يعني يكفيه القليل في هذا الباب. نعم. روى الإمام مسلم عن طاووس أنه قال أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، وقال صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. إيش العجز والكيس؟ نحصل واحد في هذه الدنيا مثل الناس ما بيقولوا عليه إن هذا شاطر، مع إن شاطر هذه كلمة غير صحيحة، يعني ذكي فطن، هذا بقضاء وقدر. وهناك إنسان إيش؟ عاجز ما يستطيع أن يفعل شيء، أيضا بقضاء وإيش؟ وقدر. كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس. مما يهم النساء مثلا في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها. انحصل بعض النساء ربما يعني تملي على رجل حتى يطلق إيش؟ زوجته من أجل أن يتزوجها هي، فهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، يعني زوجها هو الذي يطعمها، لتستفرغ صحفتها يعني صحفة الطعام، ولتنكح يعني تتزوج غير هذا الرجل، فإن لها ما قدر لها. وكذلك إذا كان يعني رجل عنده جماعة نساء اثنتان ثلاث أربع، فتأتي واحدة وتملي على زوجها أن يطلق فلان، فهذا مما يتعلق بالقضاء والقدر. كل شيء متعلق بالقضاء والقدر، الموت بالقضاء والقدر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول يعني للمصاب لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر أو فلتصبر ولتحتسب. نعم. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يعزلون عن النساء، يعني الرجل يعزل عن المرأة يعني يجامعها، فإذا قرب أن ينزل يعني يعزل عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم ألا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موطن يذكر الناس بهذا الركن العظيم. مثلا النذر، النذر ليش؟ النذر المشروط. يقول: لئن نجح ابني في الامتحان، لئن شفى الله مريضي، لأفعلن كذا وكذا، لأفعلن كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر المشروط، قال عليه الصلاة والسلام: لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قد قدرته. يعني الولد لو هينجح هينجح، ولو هيرصب هيرصب، لكن الله عز وجل يقدر هذا من أجل أنه يستخرج من مال البخيل. يعني هذا الرجل بخيل، وكان لن يخرج من جيبه شيئا إلا بمثل هذا النذر، مع أنه إذا كان سينجح سينجح أو يرصب سيرصب. قال: ولكن يلقيه القدر وقد قدرته له، أستخرج به من البخيل. نعم. من الأحاديث المهمة أيضا في هذا الباب، والأحاديث كثيرة لا تحصى: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. سبحان الله، الإنسان إذا أصيب بشيء هذا لم يكن ليخطئك، ما بيفوتك وبروح لغيرك أبدا. وما أخطأك، أخطأك يعني إيش؟ يعني لم يصيبك. قال: لم يكن ليصيبك. والعلماء رحمهم الله يختصرون لنا هذا الركن في أربع مراتب. لا يكون الإنسان مؤمنا بالقضاء والقدر إلا إذا استوفاها. مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، أو أركان الإيمان بالقضاء والقدر. المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، فهذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، أن نؤمن أن الله تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، سواء كان هذا الشيء موجودا أو معدوما أو ممكنا أو مستحيلا. ويعبر العلماء عن هذا بقوله ماش: علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. علم ما كان اللي حصل يعني، وما سيكون اللي هيحصل، وما لم يكن يعني شيء لم يكن لو كان كيف يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. كما قال سبحانه مثلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. هم يسألون الرجع إلى الدنيا لما رأوا العذاب، قال سبحانه: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أن هذا لم يكن، لكن سبحانه عالم أنه لو كان كيف يكون. الآيات في علم الله عز وجل والأحاديث أيضا كثيرة جدا. نعم. المرتبة الثانية: الإيمان بكتابة الله عز وجل للمقادير، يعني قبل وجودها. يعني مثلا الهيئة التي نحن عليها الآن، أنتن أمامي وأنا جالس وبيني وبينكم حاجز، وفي يوم كذا وفي الساعة كذا، هذا الموقف الله تبارك وتعالى علمه في الأزل وكتبه، وعلم أنه سيكون في هذا الوقت الذي نحن فيه. سبحان الله. أحيانا يوم نجد أن المحاضر يحصل عنده عذر فيعتذر ويعوض المحاضرة في يوم إيش؟ في يوم آخر. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى مع أن احنا حطينا نظام معين، علم سبحانه أن المحاضر لن يحاضر في هذا اليوم وإنما سيحاضر في هذا اليوم. وهكذا نحن نضرب أمثلة، الإنسان لو مكث يضرب أمثلة ما بينتهي. فكل شيء علمه الله عز وجل وكتبه، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. المرتبة، نعم، طيب، مرتبة الكتابة هذه نريد أن نفصل فيها بعض الشيء. فنقول الكتابة على خمسة أنواع نلخصها في قولنا: كتابة أزلية، وكتابة ذرية، وكتابة عمرية، وكتابة حولية، وكتابة يومية. مرة أخرى: كتابة أزلية، كتابة ذرية، كتابة عمرية، كتابة حولية، كتابة يومية. باختصار، الكتابة الأزلية ما هي؟ الكتابة في اللوح المحفوظ في الأزل. في الأزل كتب الله تبارك وتعالى كل شيء في اللوح المحفوظ كما تلونا الآية: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه كتابة أزلية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء. كتب في الذكر يعني في اللوح المحفوظ. النوع الثاني كتابة ذرية. إيش يعني كتابة ذرية؟ لما خلق الله تبارك وتعالى آدم مسح ظهره واستخرج كل من سيكون منه من ذرية، سبحان الله، وخاطبهم سبحانه: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم قال سبحانه: أن تقولوا، يعني لئلا تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ونحن ذكرنا في أول ما درسناكم هذا الكتاب إن هذا ميثاق ليش؟ الميثاق الذري، يعني في عالم الذر، الناس كلهم في هيئة يعني مثل الذر أمام الله تبارك وتعالى. فكتب الله تبارك وتعالى عليهم كل شيء، كتب أعمالهم وكتب جزاءهم. مسح الله عز وجل ظهر آدم بيمينه، قال: هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. هؤلاء للجنة، هذا الجزاء، وبعمل أهل الجنة يعملون هذا العمل. فنحن نختصر ونقول إيش؟ كتب أعمالهم وإيش؟ وجزاءهم. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا الميثاق ليش؟ الذري، كتابة الميثاق أو الكتابة الذرية. النوع الثالث من الكتابة، الكتابة العمرية، الكتابة العمرية التي تكون على الجنين وهو في بطن أمه، يرسل إليه الملك فيكتب ماذا؟ فيكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. نتأمل: أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، هذه كتابة إيش؟ عمرية التي تكون على الجنين وهو في بطن أمه، وسميت عمرية لأنها يعني وهو في بطن أمه لم يولد بعد ويكتب أجله. النوع الرابع من الكتابة، الكتابة الحولية، الحولية التي تكون في كل حول في كل سنة. هذه متى تكون؟ تكون ليلة القدر. ففي ليلة القدر يكتب لكل إنسان ما سيعمله في هذه السنة. الله أكبر، هذا يحج، هذا يحصل شهادة، هذا يموت، هذا يولد له، هذا يصاب بكذا، هذا يحصل على كذا. هذه الكتابة الحولية في ليلة القدر. النوع الخامس، الكتابة اليومية. إيش يعني الكتابة اليومية؟ مثلا في هذا اليوم الذي يبدأ مثلا بطلوع الفجر، من الفجر إلى الفجر، في هذا اليوم بيكون عند الملائكة قائمة لكل إنسان ماذا سيفعل في هذا اليوم من خير أو شر. الله أكبر. طيب، فهذه خمسة أنواع من الكتابات. يقول قال: طيب، هل هذه الكتابات يعني مختلفة؟ نقول: لا، كلها مأخوذة من وين؟ من اللوح المحفوظ، كلها مأخوذة من الكتابة الأزلية. لكنها مثلا الكتابة الأزلية أخبر بها الناس وهم في عالم الذر، وهذا في الجنة وهذا في النار وهذا عمل كذا وهذا عمل كذا. طيب، العمرية نسخة، اللي موجود لإنسان معين في اللوح المحفوظ الملك، ملك الأرحام يكتبه له، يكتبه له قبل أن يولد. طيب، الكتابة الحولية نسخته المعروفة يأخذ منها، لأنها بتكون مكتوبة له في السنوات، والله في السنة الأولى أفعل كذا وفي السنة الثانية أفعل كذا، لو هيعيش مثلا 60 سنة وفي السنة 60 أو 60 يفعل كذا، فهو يأخذ سنة بسنة في ليلة القدر. ثم هذا الذي في السنة يؤخذ يوما بإيش؟ يوما بيوم، وهذه هي الكتابة اليومية. فهي كلها كتابات ترجع إلى اللوح المحفوظ. يبقى إذن الآن مرتبتها: أن الله تبارك وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، أن الله تبارك وتعالى شاء كل شيء، شاءه. ربما يقول قائل: طيب، إذا علمه الله عز وجل فإذا لا بد أن يكون، صحيح؟ إذا علم أنه كائن فلا بد أن يكون، فما الفائدة في ذكر المشيئة؟ نقول ردا على الذين يقولون علم ولكنه لم يشأ، نقول: لا، فإذا أنتم تسلمون بأن العلم يقتضي المشيئة، إذن بنجعل المشاكل العلم. أما إذا أنتم تقولون يعلم ولم يشأ، يعني مثلا الله تبارك وتعالى في هذه اللحظة التي نحن فيها علم أنها ستكون لكن ما شاءها، نقول لا، إذا علمها فلا بد أن تكون، فإذا هو شاءها سبحانه وتعالى. ولذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول حاجج القدرية بالعلم، يعني بالعلم الذي يقتضي ليش المشيئة. المهم أن أهل السنة والجماعة فصلوا في هذه المراتب من أجل أن يردوا على المخالفين. فالمرتبة الثالثة المشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد. طيب ما الفرق بين الإرادة والمشيئة؟ نقول الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية، ولعلنا ذكرنا هذا من قديم. الإرادة الكونية كل ما يكون سواء كان محبوبا لله أم مبغوضا له، لكن الإرادة الشرعية تتعلق بما هو محبوب لله عز وجل. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها. فمثلا إرادة الله تبارك وتعالى للإيمان من أبي جهل، إرادة إهدي، إرادة الله تبارك وتعالى للإيمان من أبي جهل شرعية، لكنها ليست كونية لأنها ما وقعت. فإذا نقول الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، أما الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعها. الإرادة الكونية هذه نسميها المشيئة، وأما الإرادة الشرعية فنسميها المحبة. يقول ابن القيم رحمه الله لفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة شرعي ولفظ الإرادة كوني وإيش وشرعي. فكلما وجدت في القرآن وفي السنة شاء الله كذا، يعني شاءه إيش كونا، فلفظ المشيئة كوني. وأما لفظ المحبة الله تبارك وتعالى يحب كذا، لا بد أن يكون شرعيا. وأما أراد الله كذا يمكن أن يكون إرادة كونية ويمكن أن يكون إرادة إيش إرادة شرعية. نعم، فهذه المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، أن الله تبارك وتعالى صانع كل شيء، نعم صنع كل صانع وصنعته، خالق كل شيء وما يفعله. فالله تبارك وتعالى خلق البشر وخلق ما يعمل البشر. فعندما أقول لك ما معنى إيماننا بقدر الله عز وجل، نقول نؤمن بأن الله علم كل شيء وكتبه وشاءه وإيش وخلقه، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، أربع كلمات. أن الله عز وجل علمه، علمه قبل كونه، وكتبه قبل كونه، وشاءه ثم إيش ثم خلقه. نعم، ننبهها هنا على ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله بقوله اعلم أن الرب سبحانه فاعل، رحمك الله، فاعل غير منفعل. اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل. المنفعل هو الذي يتأثر بفعل غيره، والله عز وجل لا يتأثر بفعل أحد. الله فاعل غير منفعل. طيب، والعبد إيش؟ فاعل منفعل، وهو في فاعليته، يعني العبد منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. كلام جميل. اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل، والعبد فاعل منفعل، وهو في فاعليته، يعني عندما العبد يفعل، منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. وبهذا نعرف الرد على القدرية وعلى الجبرية مرة واحدة. القدرية ماذا يقولون؟ ها؟ يقولون في العبد إيش؟ لا، أنا أعيد مرة أخرى. اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل، والعبد فاعل منفعل، وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه. القدرية ماذا يقولون؟ يقولون العبد فاعل بس، ما يقولون إيش؟ منفعل، لأنهم يعتبرون العبد أنه يخلق فعله، والله عز وجل ما خلق فعله. طيب، والجبرية ماذا يقولون؟ العبد لا، منفعل، منفعل فقط. فإذا عند القدرية العبد فاعل فقط، وعند الجبرية العبد منفعل مسكين كالريشة في مهب الريح، وعند أهل السنة والجماعة العبد إيش؟ فاعل منفعل. فاعل لأن له قدرة ومشيئة، ومنفعل لأن قدرته ومشيئته ليست مطلقة، وإنما هي تبع لقدرة الله تعالى ومشيئته. نعم. فإذا هذا الذي يهمنا، يعني في المخالفين القدرية والجبرية. طبعا أصل بدعة القدرية مأخوذة من يعني شخص اسمه سوسن، وكان نصرانيا فتظاهر بالإسلام ودخل من أجل أن يفسد ليش المسلمين. هذا أصل القدرية. وأخذ عنه معبد الجهني، وهو أول من قال بالقدر في البصرة، ثم أخذ عنه غيلان الدمشقي، وكان يقول بالقدر في بلاد الشام. فنشوف سبحان الله، هذا النصراني سوسن دخل من أجل أن يفسد المسلمين، خلى واحد في البصرة وخلى واحد في الشام. نعم. وكذلك المعتزلة، المعتزلة أيضا على طريقة الإيش؟ القدرية. وعندما نقول القدرية يعني الذين يقولون مشيئة العبد وقدرته مستقلة عن مشيئة الله عز وجل، فالعبد يفعل ما يريد وليس محتاجا إلى إعانة الله عز وجل. سبحان الله. طب كيف أنتم تقولون إياك نعبد وإياك نستعين؟ هم عندهم إياك نستعين دي ملغية، لأنهم يقولون نحن ما نحتاج إلى الله عز وجل، نحن عندنا القدرة المطلقة والمشيئة المطلقة لأن نفعل ما نريد. نعم. وطبعا القدرية أصناف، فمنهم المجوسية، ومنهم المشركية، ومنهم الإبليسية. نعم. القدرية المشركية يؤمنون بالقضاء والقدر، ولكن يعارضون به الشرع، كما قال الله عز وجل عنه: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. فهؤلاء يعترفون بالقضاء والقدر، لكنهم يعارضون به الشرع. وهذا كثير في بعض المسلمين، يقال له يا فلان صلي، فيقول يعني إذا الله أراد، فهم يعارضون الشرع بليش؟ بالقدر. هؤلاء القدرية المشركية. طب القدرية المجوسية يجعلون لله شركاء في خلقه، فيقولون العبد يخلق فعل نفسه، فيجعلون مع الله خالقا آخر، فيقولون العبد يخلق فعل نفسه، والله عز وجل ما خلق أفعال العباد. هؤلاء المجوسية. طيب الإبليسية، الإبليسية قالوا نحن نصدق بالقدر وبالشرع، لكنهما متناقضان، لكنهما متناقضان، فحكموا على بالتناقض بين الشرع وليش والقدر. ونجد هذا مثل أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري يعني يؤمن بالقدر ويؤمن بالشرع، لكن يقول هما متناقضان. نقول كلا، ما في تناقض بين القدر والشرع، لأننا نؤمن بالقدر ولا نعارض به ليش الشرع. هذه الخلاصة، نؤمن بالقدر ولا نعارض به الشرع. فإذا وجدنا خيرا فنحمد الله عز وجل، وإذا وجدنا شرا فلا نلوم إلا أنفسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طبعا ربما يكون الكلام في القضاء والقدر شوية في صعوبة، لكن يعني أنا لخصت لكم يعني ما لا بد منه. اليوم بس أخذنا بيتين، لأن طبعا مباحث القضاء والقدر طويلة، لكن يكفينا يعني هذا الذي ذكرناه.
هو يا شيخ ممكن الوقت لغاية 10:15
لغاية 10:15. طيب نكمل. قال بعد ذلك: لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. لا نوء لا عدوى ولا طيرا ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. ماذا أراد المصنف؟ أراد أن يلحق هذين البيتين بركن القضاء والقدر، فذكرها هنا ستة أمور، نفى ستة أمور: لا نوء لا عدوى لا طيرة لا غول لا هامة لا صفر. ولماذا نص عليها؟ لأن العرب في الجاهلية كانوا يعتقدون أن هذه الأمور الستة لها تأثير مستقل، يقولون لها إيش؟ لها تأثير مستقل. والجواب أن هذه الأشياء منها ما لا تأثير له أصلا، وإن كان لها تأثير فإنما هو بقضاء الله عز وجل وقدره، وهذا مما ينبغي استحضاره عند التعامل مع الأسباب. نحن ما ننسى أن عندنا قدر وعندنا أسباب، فنحن نؤمن بالقدر ونتخذ ليش الأسباب، لكن الأسباب ليش؟ الأسباب المشروعة حسا أو شرعا، مرة أخرى هذه الجملة: نؤمن بالقدر ونتخذ الأسباب. والأسباب نوعان: إما أسباب حسية يعني ثبتت بالتجربة، وإما أسباب إيش؟ أسباب شرعية. فمثلا من الأسباب الحسية الغطاء سبب لدفع البرد، هذا سبب حسي، إنسان إذا كان يخاف من البرد فهو يتغطى. طيب الأسباب الشرعية: الإيمان سبب لدخول الجنة، وهكذا. طيب نشوف هذه الأشياء الستة التي ذكرها، هل هي أسباب أو ليست أسباب أصلا؟ الكفار والمشركون أحيانا يتخذون أسبابا ليست أسبابا، وإن كانت أسبابا فهم يغالون في إثباتها ويعتقدونها أنها مؤثرة بإيش؟ بنفسها. فإذا قاعدة الأسباب أنه لا يجوز اتخاذ سبب إلا بعد ثبوته سببا حسا أو شرعا، والشيء الثاني أن الأسباب لا تؤثر بنفسها، فهاتان قاعدتان في الأسباب. أعيد مرة أخرى: لا يجوز اتخاذ سبب إلا بعد ثبوت كونه سببا حسا أو شرعا، وإذا ثبت أنه سبب حسا أو شرعا فلا نعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، وإنما هو بإرادة الله تعالى. نشوف أول واحد: النوم. النوم الاعتقاد في النجوم، فكانوا ينظرون في النجوم ويقولون هي سبب في هبوب الرياح وفي مجيء المطر وفي ارتفاع الأسعار. نقول: ويش علاقة هذا بالذي ذكرتموه؟ فالنوء ليس سببا أصلا، النوء ليس سببا أصلا، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين كانوا يعني يستسقون بالأنواء، قال: أصبح من عبادي، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا بالنسبة للنوء. الثاني: العدوى. العدوى هل هي سبب؟ نقول نعم. إذن النوء ليس بإيش؟ ليس بسبب أصل. طيب العدوى سبب لكنها لا تستقل بالتأثير، لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بقدر الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. المجذوم اللي هو عنده مرض الجذام، قال فر منه لأن العدوى مؤثرة، لكن قال صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. يقول قائل: كيف هذا يقول فر من المجذوم؟ هذا إثبات للإيش؟ للعدوى. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. فكيف نجمع؟ نقول: النفي محمول على أنها مؤثرة بإيش؟ بنفسها. يبقى لا عدوى معناه لا عدوى مؤثرة بنفسها، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم العدوى التي كانوا يعتقدونها في الجاهلية أنها مؤثرة بنفسها. وقوله صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم إثبات للعدوى، فنحن نثبت العدوى وأنها سبب لانتقال المرض لكنها غير مؤثرة بنفسها. طيب الأمر الثالث الذي ذكره وهو الطيرة. الطيرة التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع. مثلا إنسان خارج لمهمة في الصباح، أول ما فتح الباب رأى إنسانا أسود اللون، قال خلاص اليوم ما بسافر، أو سمع صوت البومة قال لا ما بسافر اليوم، فالتشاؤم يكون بمرئي أو بإيش أو بمسموع. هل الطيرة بهذا الشكل سبب؟ ليست سببا. فإذا الطيرة مثل النوع ليست سببا، ولذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، قال لا عدوى ولا طيرة. طيب كيف نجيب على قوله صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة؟ نعم، الشؤم في ثلاث، في المرأة والدار والدابة. نقول المراد بالشؤم ها هنا يعني ليس هو التطير المذموم، وإنما يعني إن كان هناك شؤم وهو يعني الشؤم ضد البركة، فأحيانا يكون في المرأة أنها لا تطيع، أو في الدار لا يستريح فيها أهلها، أو في الدابة لا تكون مذللة. فالواجب في هذه الحالة لو إنسان مثلا تشاءم بالمرأة وغير مستقر، فإذا كما قال تعالى ويتفرق يغني الله كلا من سعته. طيب الدار لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كنا في دار فيها رزقنا وتحولنا إلى دار فيها كذا وكذا، قال ذروها ذميمة. وكذلك الدابة، فليس هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ليش من الشؤم ليس من هذا الباب المذموم. وكذلك الفأل، التفاؤل، هل التفاؤل يعتبر من الطيرة؟ لا، وإنما هي كلمة، الإنسان هو خارج للعمل يسمع كلمة فيستبشر، فهذا الاستبشار ليس من الطيرة في شيء. وفي الفأل لا نعتمد عليه ولا نقصده، لا نعتمد عليه ولا نقصده، وإنما الإنسان يستبشر وهو ماض إلى ما هو ماض إليه. الأمر الرابع الغول. الغول هو شر شياطين الجن وسحرتهم. نعم، وكانوا إذا نزلوا واديا يقولون أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، فأبطل الله تبارك وتعالى ذلك. فالإنسان إذا نزل منزلا يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. وأما أن يقول لا ما بروح هذا المكان، هذا ممكن يكون فيه وفيه، فهذا يعني منهي عنه ولا غول. طيب ولا هامة. الهامة يعني كما يقول الناس قديما كانوا يسمونها عفريتة الميت، يقولون أن إنسان بيموت بتخرج على قبره يعني شيء مثل العفاريت، هذا كله أيضا لا أساس له. نعم، كانوا في الجاهلية يقولون ليس أحد يموت فيدفن إلا خرج من قبره هامة، فهذا أيضا كله هذا ليس بسبب. ولا صفر، لأنهم كانوا يعني يتشاءمون بشهر إيش؟ بشهر صفر. نعم، كانوا يتشاءمون بشهر صفر، ومنهم من كان يتشاءم بشوال، فهذا أيضا كله منهي عنه. فالمهم أن مقصود الشيخ بهذه الأمور الستة التي نفاها أن السبب لا بد من ثبوت كونه سببا شرعا أو حسا، وإذا ثبت أنه سبب فإنما يؤثر بإذن الله تبارك وتعالى وقدره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.